أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على أعدائهم والمشككين في قضائهم ومنهجهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام الدين. كان كلامنا فيما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان الجزاء قابلا للتكرار. وقلنا أنه في هذه الصورة إذا قام الدليل الخاص على التداخل أو على عدم التداخل فالمتبع هو الدليل الخاص. ولكن الكلام فيما لو لم يقم دليل لا على التداخل ولا على عدم التداخل، لو قلنا نحن والشرطيتان هل تقتضيان تداخل الأسباب وبالتالي وحدة الجزاء، أو تقتضيان عدم تداخل الأسباب وبالتالي تعدد الجزاء؟ قلنا بأن هناك لكل واحد من الشرطيتين ماذا؟ ظهور في أن الشرط المذكور فيها مستقل في التأثير في الجزاء، ومراعاة هذا الظهور تقتضي ماذا؟ عدم التداخل وتعدد الجزاء بتعدد الشرط. الظهور الآخر ظهور كل واحد من الجزائين بأن الوجوب الذي فيه والذي هو مفاد الهيئة قد تعلق بماذا؟ بصدق وجود الطبيعة. عليكم السلام ورحمة الله. ظهور كل واحد من الجزائين بأن الوجوب الذي فيه والذي هو مفاد الهيئة قد تعلق بماذا؟ بصرف وجود الطبيعة. يعني توضأ له مادة وله هيئة. الهيئة اللي هي صيغة افعل تدل على ماذا؟ الوجوب. المادة اللي هي طبيعة الوضوء تدل على ماذا؟ الواجب. ونحن قلنا ان ظاهر تعلق الوجوب بالطبيعة ان المطلوب هو ماذا؟ صرف وجود الطبيعة. وقلنا شو المقصود من صرف الوجود يا اخوان؟ صرف الوجود هو خروج الطبيعة من كتم العدم الى حيز الوجود. ونحن قلنا صرف الوجود يتفنى ويتكرر او لا يتفنى ولا يتكرر؟ لا يتفنى ولا يتكرر. ليش؟ لان الطبيعة اذا خرجت من كتم العدم الى حيز الوجود مرة لا تقبل ان تخرج من كتم العدم الى حيز الوجود مرة اخرى. نعم مطلق الوجود يتفنى ويتكرر، اما صرف الوجود لا يتفنى ولا يتكرر. وظاهر قول المولى توضأ ان المطلوب صرف الوجود او مطلق الوجود، اما المطلوب صرف الوجود. ولذلك قلنا ببعض الابحاث السابقة انه لا تدل على المأثرة الامر، لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، ولكن مقتضى اطلاق الطبيعة وكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة الاكتفاء بالمرة والاتيان بفرد اخر للطبيعة يكون ماذا؟ لغوا. طيب، فاذا الظهور الثاني ظهور الجزاء في ان المطلوب فيه هو صرف وجود الطبيعة الذي لا يتفنى ولا يتكرر، ومقتضى هذا الظهور هو تداخل الاسباب او عدم تداخلها؟ تداخلها. فاذا مقتضى ظهور الشرط في الاستقلال في التأثير هو ماذا؟ عدم تداخل الاسباب وتعدد الجزاء. ومقتضى ظهور الجزاء في ان المراد صرف وجود الطبيعة وان المطلوب صرف وجود الطبيعة هو عدم تعدد الجزاء وتداخل الاسباب. اي ظهورين مقدم. هل نقدم ظهور الشرط في الاستقلالية في التأثير على ظهور الجزاء في الوحدة، او نقدم ظهور الجزاء في الوحدة على ماذا؟ على ظهور الشرط الاستقلالية في التأثير. أي الظهورين نقدم؟ الماثل قال طبعا نحن قبل ما نحكي بالوجه الصناعي قلنا المشهور ذهبوا إلى تداخل الأسباب أو عدم التداخل، المشهور ذهبوا إلى عدم التداخل. ها الماثل قال الأوجه أن نقدم ماذا؟ أن نقدم ظهور الشرط في الاستقلالية في التأثير المقتضي لتعذب الجزاء على ماذا؟ على ظهور الجزاء في ماذا؟ في كون المطلوب صف وجود الطبيعة المقتضي لوحدة الجزاء. ليش الأوجه تقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء؟ قال لأن الجزاء تابع للشرط ثبوتا وإثباتا، تابع للشرط ثبوتا لأنه في عالم الثبوت الجزاء يترتب على الشرط أم الشرط يترتب على الجزاء؟ الجزاء يترتب على الشرط، فالجزاء تابع للشرط ثبوتا. أما إثباتا فلأنه في عالم الإثبات الذي يقدم في الذكر هو الشرط أو الجزاء، الذي يقدم في الذكر هو الشرط والجزاء يتلو الشرط، ولذلك اصطلحوا على تسمية الشرط بالمقدم والجزاء بالتالي. فبما أن الجزاء تابع للشرط ثبوتا وإثباتا فمقتضى هذه التبعيين أن ماذا؟ أن يستظهر من الشرط أولا ثم ما هو مستظهر من الشرط يحكم على ماذا؟ على الاستظهار من الجزاء. يعني نعم أحسن، وبعبارة أخرى بما أن الشرط حاكم على الجزاء فإذا تم ظهور الشرط في الاستقلالية في التأثير فإن هذا الظهور يكون قرينة مانعة من ظهور الجزاء في ماذا؟ في أن المطلوب صرف الوجود، ومن ظهور الجزاء في الوحدة، فلا يبقى للجزاء ظهور في الوحدة وفي أن المطلوب صرف وجود الطبيعة. وإذا بدكم نعبر بعبارة علمية منقول عند ذلك يكون ظهور الجزاء في الوحدة وفي أن المطلوب صرف وجود الطبيعة ظهور اقتضائي، وأما الظهور الفعلي للجزاء يكون بالوحدة أو بالتعدد. ليه؟ لأن الظهور الفعلي يتم بعد ملاحظة ما يحتف بالكلام من قرائن، والشرط هو من جملة القرائن المحتفة بالجزاء والمانع عن ظهوره في الوحدة. يا أخوان مثل ظهور الأسد في قولك رأيت أسدا يرمي، الأسد له ظهور في الحيوان المختلف، ولكن هذا الظهور ظهور اقتضائي، ظهور بدني. أما الظهور الفعلي المستقر فهو ماذا؟ في الرمي بالشجاعة. ليه؟ لأن الظهور الفعلي المستقر يتم بعد ملاحظة جميع ما يحتف بالكلام القرائن، ومن جملة القرائن قرينة يرمي التي توجب استقرار ظهور مرض الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع كذلك هنا. فإذا ظهور الشرط في استقلاليته في التأثير في الجزاء مانع من ظهور الجزاء في أن المطلوب هو صرف وجود الطبيعة، مانع من ظهور الجزاء في الوحدة والموجب لظهوره فعلا في تعدد. فتكون القاعدة هي ماذا؟ عدم تداخل الأسباب، وبالتالي كل سبب من الأسباب يؤثر في وجوب مستقل.
تمنع ظهور الجزاء في الوحدة مع ملاحظة الشرطيتين؟
طبعا طبعا مع ملاحظة كل شرطية ظاهرة في أنها مستقلة، أن الشرط فيها مستقل في التأثير في الجزاء، وجزاؤها ظاهر في ماذا؟ في وحدة المطلوب وأنه صرف وجود الطبيعة. بس بعد ملاحظة الشرطيتين معا وظهور الشرطين فيهما في الاستقلالية في التأثير من يقدر نتحطب على ظهور الجزاء فيهما في أن المطلوب صرف الوجود، ومن نقدر نتحفظ على ظهور الجزاء في الوحدة، فتكونان معا ظاهرتين في ماذا؟ في في أن المطلوب فيهما ليس صرف وجود الطبيعة بل مطلق وجود الطبيعة القابل للتعدد.
يعني الشرطين هو المطلوب هو الغسل الذي يكون عن الجناب.
أحسن. الغسل الذي يكون عن مس الميت وبالتالي لا يبقى لكل واحدة من الشرطيتين ظهور في وحدة المطلوب فيهما. لذلك قال المعتني يا أخوان قال
بس شفنا حتى عن مصدر الشرطية الوحدة
لا حتى لو معنا الشرطية الوحدة ما في تنافي ما عندنا تنافي بين ظهور الشرط في أنه مستقل في التأثير وبين ظهور الجزاء في أن المطلوب هو صرف وجود الغسل اللي مش قابل للتفني والتكرار ما في تنافي. بيوقع التنافي وقت اللي بتجي شرطية أخرى عم تذكر شرط آخر لنفس هذا الجزاء. طبعا قلنا واحد واحد إثباتا نحن قلنا ولا تصرني لما طيب بس تجي الشرطية الأخرى ما بقى فيي أنا اعتبر أنه المطلوب فيهما معا صرف وجود الطبيعة الغسلية. صرف وجود الطبيعة الغسلية لا يتكرر هذا بيتنافى مع استقلالية كل واحد من الشرطين في التأثير. فلا بد أن يكون ماذا المطلوب هو مطلق وجود الطبيعة الغسلية اللي قابل للتكرار. كيف قابل للتكرار؟ في ضمن غسل للجنابة وفي ضمن غسل ماذا للمس. فيكون المطلوب في الشرطية الأولى حصة من الغسل مغايرة للحصة في الغسل المطلوبة في الشرطية الثانية. قال عفوا أقول لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه وجب الأخذ بذلك الدليل. ونحن قلنا إذا عندنا دليل خاص على التداخل أو عدم التداخل المتبع هو الدليل الخاص. الكلام مع عدم وجود دليل خاص أما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل خلاف. والحق أن القاعدة فيها عدم التداخل وهذا ما ذهب إليه المشهور بيان ذلك أن لكل شرطية ظهورين. واحد الظهور الأول ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث فلا تتداخل الأسباب. لأنه لو اتحد الجزاء ما بقى كل شرط مستقل في التأثير في تحقق الجزاء. صار إذا تقارنا كلاهما هو المؤثر وإذا سبق تحقق أحدهما فالتأثير للسابق ولا تأثير للاحق. نحن عم نفرض أنه الظاهر أنه كل واحد منهما يستقل في التأثير في تحقق الجزاء عند تحققه هو. الظهور الثاني ظهور الجزاء فيها في أن متعلق الحكم فيه أي في الجزاء صرف الوجود. ولما كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين لا لأنه لا يتفنى ولا يتكرر فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعهما أي عند فرض اجتماع الشرطين هناك حكم واحد تعلق بصرف وجود الطبيعة فتتداخل الأسباب. وعلى هذا فيقع التنافي بين الظهورين ظهور الشرط من جهة وظهور الجزاء من جهة أخرى. فإذا قدمنا الظهور الأول اللي هو ظهور الشرط لا بد أن نقول بعدم التداخل. بس شو بنعمل ساعتها؟ نرفع اليد عن أي ظهور؟ عن الظهور الثاني. نقول مش المطلوب صرف الوجود صرف وجود الطبيعة بل مطلق وجود الطبيعة ولو في ضمن حصتين مختلفتين. وإذا قدمنا الظهور الثاني اللي هو أن المطلوب صرف وجود الطبيعة ساعتها لابد أن نقول بالتداخل ونرفع اليد عن الظهور الأول اللي هو ظهور الشرط في الاستقلال في التأثير. فأيهما أولى بالتقديم ظهور الشرط أو ظهور الجزاء؟ قال والأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء. ليش؟ قال لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط. ونحن قلنا مفاد الجملة الشرطية هو تعليق الجزاء على الشرط. شو يعني تعليق الجزاء على الشرط؟ يعني جعل الشرط موضع الفرض والتقدير والحكم بترتب الجزاء عند ترتب الشرط وبتحقق الجزاء عند تحقق الشرط.
فإذا بالجملة الشرطية الجزاء له تبعية للشرط أو لا؟ له نوع تبعية للشرط. قال لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو أي الجزاء تابع له أي للشرط ثبوتا وإثباتا. وأوضحنا ليش ثبوتا وإثباتا. أما ثبوتا فالجزاء مترتب على الشرط، أما إثباتا فكذلك في عالم الذكر يذكر الشرط أولا والجزاء ثانيا، ولذلك يسمى الشرط مقدما والجزاء ثانيا. طيب بما أن الشرط الجزاء معلق على الشرط والجزاء تابع للشرط ثبوتا وإثباتا، فإن كان أي الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، فإن كان واحدا أي إن كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا. ليه؟ لأن الجزاء ما له أي نوع استقلالية عن الشرط بل هو من توابعه، فإذا ثبتت الوحدة في طرف الشرط تبعه الجزاء وثبتت الوحدة في طرف الجزاء، وإذا ثبت التعدد في طرف الشرط تبعه الجزاء وثبت التعدد في طرف الجزاء. ما فينا نحكم التابع على التابع على المتبوع، بل الذي يحكم على على التابع هو المتبوع. لذلك قال فإن كان أي الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، وإن كان أي الشرط متعددا كما في المقام الذي نحن فيه إذا غلت فتوضأ إذا نمت فتوضأ كان الجزاء متعددا، وإذا كان المقدم متعددا حسب فرض ظهور الشرطيتين، لأنه نحن فرضنا أنه مقتضى ظهور الشرطيتين أنه كل واحد من الشرطين مؤثر مستقلا في الجزاء، كان الجزاء تبعا له وعليه بناء على تعدد الشرط وتبعية الجزاء للشرط. لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب. ليش لا يستقيم له ظهور في وحدة المطلوب؟ لأن ظهور الجزاء في وحدة المطلوب ظهور بدوي اقتضائي. أي تفصيل ظهور فعلي ومستقر بعد ملاحظة قليل محتفى به، والشرط يشكل قليل محتفى بالجزاء أم لا؟ بتقول لي ليش ما بيشكل الجزاء قرين مستقف الشرط؟ بقول لك إنه أيهما تابع وأيهما متبوع. الجزاء تابع والشرط متبوع، فالذي يكون حاكما على الآخر المتبوع حاكم على التابع، والتابع حاكما على المتبوع. لذلك قال فلا يستقر أو عليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب، فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين. ليه؟ لأنه بس يكون يوقع تعارض بين القرينة وبيها؟ لا أبدا، لأنه القرينة تتقدم على بيها وتكون صالحة لتحديد المراد النهائي من بيها. قال لأن الظهور أعظم، فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، بل يكون الظهور في التعداد. من عنده التعداد؟ تعدد. اللي عنده التعداد فقط مصدع، التعداد غير التعدد. بل يكون الظهور في التعدد في طرف الشرط رافعا للظهور في الوحدة في طرف الجزاء، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعدد لأنه في التعدد مصلحة، أو بعد فرض عدم. ما نقدر نستظهر من الجزاء بشكل مستقل عن الاستظهار من الشرط والمقصود أن الجزاء تابع للشرط. أولا نستظهر من الشرط، بعد ذلك نستظهر من الجزاء على ضوء ما استظهرناه من الشرط. قال أما مع وجوده، يعني مع وجود ظهور للشرط في الجملتين الشرطيتين في التعدد وفي أن كل واحد منهما مستقل في التأثير، فلا ينعقد الظهور في الوحدة لطرف الجزاء. فالقاعدة في المقام إذن هي عدم التداخل، وهو مذهب أساطين العلماء قدس الله أسرار.
يعني قد التداخل يعني
احد الشرطيتين لا يكون مؤثر
من ايه طبعا احد الشرطيتين عند تحققه لان هلا يرى انه طيب لا يؤثر في تحقق الجزاء يؤثر في تاكده او لا يؤثر في تاكده هذا مطلب اخر لانه قد يكون الجزاء قابلا للتاكد قد يكون قابلا للتاكد
انا مثل اذا
يكون مؤثر السابق وعند تقارنه ما يؤثر فهذا خروج عن ظهور كل واحد من الشرطيتين في أن
نحن أحدهما لا يؤثر
هذا فيما لو سبق تحقق أحدهما فيما لو سبق تحقق أحدهما سبق تحقق أحدهما لو نام ثم بان يقول النوم أثر في تحقق وجوب الوضوء أما البول لم يؤثر ولو انعكس الأمر بناس لو بال ثم نام إذا تقارنا بيكون كلاهما مؤثر ولم يستقل أي منهما حتى في النهاية هذا خروج عن ظهور الشرط في كل من الشرطيتين في أنه يستقل في التأثير في الجزاء بس النقطة اللي بدي أشير إليها أن البعض بها الصورة قدموا الظهور في طرف الشرط على الظهور في طرف الجزاء ولكن لا لتبعية الجزاء للشرط ثبوتا وإثباتا بل لنقطة أخرى وهي قالوا الظهور في طرف الشرط ظهور وضعي يعني ظهور الشرط في أنه مستقل في التأثير في الجزاء ظهور وضعي وأما الظهور في طرف الجزاء فهو ظهور إطلاقي يعني بالإطلاق ومقدمات الحكم يكون الجزاء ظاهرا في ماذا في وحدة المطلوب وهذا الظهور ظهور إطلاقي مقتضى الإطلاق إذا نمت فتوضأ مقتضى إطلاق الوضوء الذي تعلق به الوجوب في الجزاء هو ماذا هو أنه يكتفى للنوم بالوضوء ولو كان الوضوء اللي هو ماذا اللي هو وجوبه مسبب عن البول ومقتضى إطلاق الوضوء في إذا دمت فتوضأ يكتفى للبول بوضوء ولو كان الوضوء المسبب وجوبه عن وجوب عن البول فإذا الظهور في وحدة المطلوب في طرف الجزاء ظهور إطلاقي والظهور في التعدد في طرف الشرط ظهور وضعي ودائما إذا وجد عندنا ظهور إطلاقي وظهور وضعي يتقدم الظهور الوضعي على الظهور الإطلاقي ليش؟ لأن الظهور الإطلاقي تعليقي والظهور الوضعي تنجيزي شو يعني الظهور الإطلاقي تعليقي؟ يعني الظهور الإطلاقي معلق على ماذا تمامية مقدمات الحكمة وواحدة من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للقرينية على التقييد والظهور الوضعي صالح للقرينية وبالتالي يخدم إحدى مقدمات الحكمة للظهور الإطلاقي فلا ينعقد ظهور إطلاقي لانهدام إحدى مقدمات الحكمة فيه لأن واحد من مقدمات الحكمة عدم وجود ما يصلح للقرينية على التقييد فلهذه النقطة قالوا نقدم الظهور في طرف الشرط على الظهور في طرف الجزاء لأن الظهور في طرف الشرط وضعي والظهور في طرف الجزاء ظهور إطلاقي طيب هنا فيما يرجع إلى بحث تداخل يعني معش في الظهور في طرف الصلاح الظهور الوضع قرينة هذا يشترك مع ما تقدم قبل قليل إنه يعني نحن عم نحكي نقطة تقديم الظهور الشرطي على الظهور الجزائي وعلى النتيجة واحدة هلأ الناس قال مقدم الظهور في طرف الشرط لأن الجزاء تابع للشرط ثبوتا وإثباتا فلا يمكن الاستظهار من الجزاء إلا بعد تمامية الاستظهار من الشرط البعض قد يقول هذا الكلام خطابي أكثر مما هو كلام على مقتضى الصناعة نقطة تقديم الظهور في طرف الشرط على الظهور في طرف الجزاء أن الظهور في طرف الشرط وضعي وفي طرف الجزاء إطلاقي والظهور الوضعي يتقدم على الظهور الإطلاقي في كل مورد يكون عندنا ظهور وضعي وظهور إطلاقي على كل حال، ولكن كلاهما متفق على ماذا؟ على أنه يتقدم الظهور في طرف الشرط، ونحكم بماذا؟ بعدم تداخل الأسباب وبتعدد الجزاء. يعني من مات ميتا وأجنب عليه غسل، غسل لمس الميت وغسل للجنب. كذا فيما يرجع إلى البحث عن تداخل الأسباب، كذا فيما يرجع إلى البحث عن تداخل الأسباب. لقط الكلام، إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، ونحن لنا المقصود من اتحاد الجزاء وحدته إثباتا وعنوانا وفي عالم الإثبات. هون عندنا صورة، صورة بيكون الجزاء غير قابل للتكرار. في هذه الصورة ماذا قلنا؟ إذا الجزاء غير قابل للتكرار، قلنا عندنا جمعان محتملان. الجمع الأول هو عطف الشرطين على بعضهما البعض بالواو، إذا خفي الأذان وخفيت الجدران فقط. الجمع الثاني هو جمع عطف الشرطين على بعضهما البعض بأو، إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فقط. أي الجمعين رجحنا؟ الثاني. وجه الترجيح
اللي هو منشأ
التعارض هو الظهور في الانحصار، فيرفع التعارض عادة بالتصرف في منشأ التعارض لا بالتصرف في شيء آخر ليس هو منشأ التعارض، وإن كان يرفع التعارض. وقلنا هذا النوع من الجمع جمع عرفي، وبالتالي يرتفع التعارض بين الشرطيتين اللي كان موجود بين منطوق إحداهما ومنطوق أخرى. هذا فيما لو كان ماذا؟ فيما لو كان الجزاء غير قابل للتكرار. أما لو كان الجزاء قابل للتكرار فوقع الكلام في تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب، وقلنا بأن القاعدة تقتضي عدم تداخل، لأن ظهور كل واحد من الشرطين في استقلاله في التأثير يقتضي عدم التداخل، وهذا الظهور يمنع من ظهور الجزاء في وحدة المطلوب. طيب الآن ذكر الماتم بعدما انتهى من الكلام في صورة ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، ذكر تنبيهين. التنبيه الأول يا أخوان يرتبط بتداخل المسببات. أرجو الانتباه يا أخوان، تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات هو فرع عن ماذا؟ فرع عن تداخل الأسباب، يعني
على
هو تحت دين فرق عن بحث تداخل الأسباب وعدم تداخل الأسباب. يعني إذا قلنا بتداخل الأسباب وأن الجزاء واحد والواجب هو غسل واحد، فلا شك أن الامتثال سيكون واحد، صحيح أم لا؟
لأنه
إذا نمت فتصدق بدرهم، إذا نمت فتصدق بدرهم، وإذا لم تصلي النافلة فتصدق بدرهم. آم المكلف نام ولم يصلي النافلة. إذا قلنا يا أخوان بتداخل الأسباب وأن الواجب هناك وجود واحد تعلق بالتصدق بدرهم، فلا بد من أما إذا قلنا بعدم تداخل وأن هناك وجوبين كل واحد منهما تعلق بحصة من حصص هذه الطبيعة، إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، هناك وجوبان. وجوب تعلق بحصة من طبيعة الغسل عند الجنابة، ووجوب تعلق بحصة أخرى من طبيعة الغسل عند مثل الميت. طيب هناك وجوبان، كل وجوب تعلق بحصة من حصص الطبيعة، فهون يقع السؤال: هل يتعين على المكلف الإتيان بامتثالين لكل وجوب امتثال يخصه، أو يكفي امتثال واحد لكلا وجوبين؟ إذا قلنا يتعين الإتيان بامتثالين لكل وجوب امتثال يخصه، هذا نسميه عدم تداخل المسببات. وإذا قلنا يكفي امتثال واحد لكلا الوجوبين، هذا نسميه تداخل المسببات. وأنها تتداخل في مقام امتثال، فيكفي لكلا الوجودين امتثال ماذا؟ واحد. طبعا الكلام يا إخوان في تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات فيما لو لم يكن بين طبيعتين الواجبتين عموم وخصوص من وجه، يعني لو كانت الطبيعتان المتداخلتان متباينتان يقع الكلام، هل تتداخل المسببات أو لا تتداخل المسببات؟ أما لو كان بين الطبيعتين، لو كان بين الطبيعتين الواجبتين نسبة العموم والخصوص من واجب، فعند ذلك لا شك في التداخل وأنه يكتفى بمثال واحد لكلا الوجوبين في ماذا؟ في المجمع للطبيعتين. مثاله ما لو قال المولى إذا نمت فأكرم عالما، وإذا أفطرت فأكرم هاشميا، واضح؟ فماذا؟ فنام المكلف وأفطر، فهم يجب عليه إكرام عالم ويجب عليه إكرام هاشم، ولكن العالم والهاشم طبيعتان متباينتان أو بينهما عموم وخصوص من واجب؟ عموم وخصوص. ليش؟ لأنه هناك عالم هاشمي وهناك عالم غير هاشمي وهناك هاشم غير عالم. ففي هذه الحالة قال لا شك أنه يستطيع أن ينتقل المكلف الوجوبين، وجوب إكرام العالم ووجوب إكرام الهاشمي بامتثال ماذا؟ واحد، وهو أن يكرم عالما هاشميا، بهذا يتحقق امتثال كلا الوجوبين، لأن إكرام العالم الهاشمي هو مصداق لإكرام العالم ومصداق لإكرام الهاشم. أما لو لم يكن بين الطبيعتين عموم وخصوص من وجه كما فيما نحن فيه، فيما نحن فيه إذا قلت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ، ونحن قلنا بتداخل الأسباب أو عدم تداخل الأسباب على، يعني عدم تداخل الأسباب يعني عند النوم هناك حصة من الطبيعة الوضوئية واجبة، وعند البول هناك حصة أخرى من الطبيعة الوضوئية واجبة، فالطبيعتان المطلوبتان متباينتان أو غير متباينتان؟ متباينتان. متباينتان عند النوم هناك حصة مطلوبة، عند البول هناك حصة أخرى من الطبيعة الوضوئية مطلوبة، غير الحصة المطلوبة عند النوم، حصتان متباينتان فيما بينهما من الطبيعة الواحدة هما المطلوبتان. طيب القاعدة هون تقتضي الاكتفاء بامتثال واحد أو الحاجة إلى امتثالين؟ القاعدة تقتضي الحاجة. ليش؟ طبيعتان مختلفتان فلا بد من امتثال حصتان مختلفتان. هو هذا اللي عم نفرضه نحن، انه صار اذا نمت فتوضا، اذا قلت فتوضا، عند النوم هناك حصه من الطبيعه الوضوئيه مطلوبه، عند التبول هناك حصه اخرى من الطبيعه الوضوئيه مطلوبه غير الحصه المطلوبه عند النوم، فبما انهما حصتان متباينتان لطبيعه واحده فلا بد من امتثال كل واحد من الحصتين بفرد يخصها. والقول بانه يمكن للمكلف ان ينتقل كلتا الطبيعه كلتا الحصتين المتباينتين بفرد واحد بالاتيان بفرد واحد في الخارج، إذا ماذا يحتاج إلى دليل، وعلى خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة، لأنه بعد أن كانت الحصتان متباينتان فلا تتحققان خارجا إلا بفردين ماذا؟ مختلفين. فلذلك القاعدة هي تداخل المسببات أو عدم تداخل المسببات. عدم التداخل إلا بصورة أن يوجد بين الطبيعتين عموم خصوص حتى من الوجه.
لا يمكن أن نرسم الإسلام والإسلام
كيف؟
لأن العموم خصوص من الوجه هي المتعلق المسبب وليس المسبب. المسبب هو الإكرام وليس الهاشم وليس العالم. فمتعلق المسبب هو يعني قبل واحد
هذا.
إكرامين بنفس الفضل.
لا شك أنك إذا نمت فأكرم عالما. الطبيعة الواجبة هي طبيعة الإكرام المتخصصة بحصة خاصة وهي إكرام العالم، مو مطلق الإكرام واجب، إكرام العالم. إذا أفطرت فأكرم هاشميا، الطبيعة الواجبة إكرام الهاشم. إكرام العالم وإكرام الهاشمي طبيعتان بينهما عموم وخصوص من وجه، لأنه إذا أكرمت زايد اللي هو عالم وهاشمي تنطبق طبيعة إكرام العالم وتنطبق طبيعة إكرام الهاشمي، بخلاف ما لو لم يكن بينهما عموم وخصوص من وجه كما فيما نحن فيه. فيما نحن فيه إذا كنت تتوضأ إذا لم تتوضأ هناك حصتان متباينتان للطبيعة الواحدة مطلوبتان، فلا تتحقق كل واحدة من هاتين الحصتين خارجا إلا في ضمن فرد يخصها لتباين الحصتين. لتقلي أن الفرد واحد يتحقق به كلتا الحصتين ويتحقق به امتثال كلا الواجبين، هذا يحتاج إلى دليل. لذلك قال تداخل المسببات، إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب، فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها أي تعدد الأسباب يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات بالفتح أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب. وينبغي أن تسمى المسألة السابقة بمسألة تداخل الأسباب. نحن قلنا القاعدة هي عدم تداخل الأسباب وبالتالي تتعدد المسببات. طيب بعد أن تعددت المسببات تتداخل المسببات في مقام الامتثال أو لا تتداخل، هذا بحث آخر. وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك في المسألة السابقة ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات، لأنه إذا قلنا الأسباب لا تتداخل تتعدى المسببات، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة هذه المسببات كالاتصال، إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست ميتا فاغتسل، أو كالوضوء، إذا نمت فتوضأ، إذا نمت فتوضأ. هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد إذا في مقابل امتثال أو لا يكتفى بوجود واحد، بل لا بد لكل مسبب من وجود يخصه ومن فرد يخصه في مقام امتثال؟ وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم تسمى بمسألة تداخل المسببات. يا أخوان لو قلنا بتداخل الأسباب توصل النوبة إلى البحث عن تداخل وعدم تداخل المسببات لا يصل إلى البحث. قال وهي من الملحقات الأولى. ليش من الملحقات الأولى؟ لأنه لا ينفتح الباب للبحث عن تداخل وعدم تداخل المسببات إلا بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب. والقاعدة فيها أيضاً عدم التداخل. والسبب في ذلك أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وإن أتي به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص. يعني إجي أنا جيب فرد واحد من أفراد الغسل قاصد فيه امتثال الوجوبين المختلفين المتعلقين بحصتين متباينتين من الطبيعة الغسلية، إذا يحتاج إلى دليل. ها كما ورد في ماذا؟ في الاغتسال، في الأغسال عفوا، بالأغسال يا أخوان شو ورد؟ أنه إذا كان عليك أغسال متعدد واجب ومستحب وكان من بينها غسل الجنابة، فإذا نويت غسل الجنابة فهذا يجدي عن الجميع. غسل واحد يجزي عن الجميع. لذلك قال كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال الواجبة والمستحبة. الكلام مع عدم الدليل. على التدخل في المسببات مع عدم الدليل على الاتفاق بفرد واحد عن الجميع. قال وورد أيضا جواب الاتفاق بغسل واحد عن أرسال متعددين كما ورد بغسل جنابي. ورد أنه حتى لو تصف غسل غير غسل الجنابي يجزي عن باقي الأرسال بما فيها الجنابة، كما لو كان عليه غسل الجمعة وغسل الغسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل مس الميت وغسل
ما رأيك
العيد مثلا. فإذا نوى غسل الجانبي ورد الدليل أنه يجزي عن باقي الأرسال غسل الجانبي، بل ورد الدليل أنه إذا نوى غسل من هذه الأرسال الواجب أو المستحب فإنه يجزي عن بقية الأرسال. هنا ما محل بحث من الدليل فقط الفقر الكلام مع عدم الدليل ومع عدم ورود الدليل الخاص، فإن كل وجود يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال آخر. لا أقل يا أخوان كما سيأتي لا أقل نشوفك إذا أتيت بفرد واحد يسقط الوجوبان أو يسقط وجوب واحد. القاعدة شو تقتضي؟ الاشتغال يقيني يتبعي فراغ الذمه، هذا علم بالاشتغال وشك في فراغ الذمه، نبني على عدم فراغ الذمه عن الوجوبين حتى تاتي بفرد اخر للوجوب الاخر. قال فان كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الاخر، وان اشتركت الواجبات في الاثم غسل اسم واحد وضوء. والحقيقة لأنه بالنهاية صحيح أن حصتان متباينتان ولكن من طبيعة واحدة، الطبيعة الغسلية أو الطبيعة الوضوئية. قال نعم قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من وجه وهذا فاجع معنا، لأنه نحن كلامنا كان وحدة الجزاء عنوانا بس يكون بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه، ما عاد الجزاء واحد عنوانا. إذا نمت فأكرم عالما، إذا أخطأت فأكرم هاشميا. ولكن استطرابا تعرض الناقل لهالصورة. قال نعم قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من وجه وكان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع مقتضى إطلاق. إذا نمت فأكرم عالما أن يشمل حتى الهاشمي، مقتضى إكرام مقتضى إطلاق إذا أخطأت فأكرم هاشميا أن يشمل الهاشمي العالم. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. قال أما لو كان في قصور ما في إطلاق، القدر المتيقن من العالم غير الهاشمي، القدر المتيقن من الهاشمي غير العالم، ساعتها شو ترجع تدخل وين بمسألة إطلاق تداخل المسببات وعدم تداخل المسببات. ومنقول الأصل عدم التداخل حتى يدل دليل على التداخل. قال كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين وقال ثانيا تصدق على ابن سبيل فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل، فإن التصدق عليه يكون مسقطا لكلا التكليفين لأن المجمع مما تنطبق عليه كلتا طبيعتين. هذا لو كان لكل واحد من العنوانين إطلاق يشمل المجمع، أما لو انهدمت إحدى مقدمات الإطلاق القدر المتيقن من كل منهما ما سوى المجمع، فعند ذلك ترجع بتدخل بصيروا مثل الحصتين المتباينين اللي بيوقع الكلام تداخل مسببات أو عدم تداخل مسببات. وقلنا الأصل هو التداخل عدم التداخل، والتداخل يحتاج إلى دليل خاص كالدليل القائم في الفقه. بس بتسمحوا لي بعد دقيقة الأصل العملي في المسألتين، صراحة عنكم الفرق بين تداخل الأسباب وتداخل المسببات يا أخوان. طيب بدي أسألكم سؤال بمسألة تداخل الأسباب. نحن قلنا مقتضى ظاهر ظهور الشرط بالاستقلالية بالتأثير هو التعدد الجزاء. طيب لو فرضنا شككنا من قدم ظهور الشرط فبيتعدد الجزاء ولا من قدم ظهور الجزاء في وحدة المطلوب، الأصل العملي ماذا يقتضي؟ الشرط الأصل العملي ماذا يقتضي؟ وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب؟
تعدد.
ليش؟ لا ما في عندنا، عندنا عم شك بأصل اشتغال الذمة. ليه؟ لأنه إذا قدمنا ظهور الجزاء بالوحدة فهناك وجوب واحد اشتغلت به ذمة المكلف. إذا قدمنا ظهور الشرط في الاستقلال في التأثير هناك وجوبان اشتغلت بهما ذمة المكلف. فعند تشك ذمتك مشتغلة بوجوب واحد أو بوجوبين؟
وجوب واحد.
المتيقن هو وجوب واحد والوجوب الآخر مشكوك من في بأصل براءة. فبتداخل الأسباب الأصل العملي لو شككنا، نحن ما شككنا، نحن قدمنا ظهور شرط، بس لو بقينا في شك ولم نقدم أحد الظهورين، الأصل العملي ماذا يقتضي؟
التداخل.
هذا بتداخل الأسباب. بتداخل المسببات
العملي
شوي أشرت للأصل العملي. عندي بتداخل المسببات أحرزت أن هناك وجوبين، أشك بيكفي امتثال ولا أحتاج إلى امتثالين؟ بامتثال واحد ما بحرز، ما بتيقن بفراغ الذمي، بامتثالين اتيقن بفراغ الذمي، فمقتضى الاصل ان اتي بامتثالين، فمقتضى الاصل عدم تداخل المسببات. لاحظت كيف يختلف الاصل العملي ما بين مساله تداخل الاسباب وما بين مساله تداخل المسببات. في تداخل الاسباب اذا بقينا في شك الاصل العملي هو التداخل، في تداخل المسببات اذا بقينا في شك الاصل العملي هو عدم التداخل. قال ان مقتضى الاصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب هو التداخل. ليش؟ لأن تأثير السببين في تكليف واحد متيقن، وإنما الشك في تكليف ثاني زائد، والأصل في مثله
براءة.
شك في أصل التكليف إيه؟
من بس تداخل مسلمين معكس مقتضى تداخل مسلمين
أدري، معكس مقتضى الأصل شيخنا، مقتضى الأصل معكس. يعني لو بقينا في شك بتداخل الأسباب الأصل اللي نرجع له البراءة، أما إذا بقينا في شك في تداخل المسببات الأصل اللي نرجع له لا. بس نحن لا إلى في شك لا في تداخل الأسباب ولا في تداخل المسببات. بتداخل الأسباب قلنا نقدم ظهور الشرط والقاعدة عدم تداخل الأسباب، وبتداخل المسببات قلنا القاعدة هي عدم تداخل المسببات لأن كل وجوب يحتاج إلى امتثال يخصه. قال وبعكسه في مسألة تداخل المسببات فإن الأصل يقتضي فيه عدم التداخل كما مرت الإشارة إليه، لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب يشك في سقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلا واحدا، ويتيقن لسقوط التكاليف الثابتة لو فعل فعلين. ومقتضى القاعدة في مثله الاشتغال، بمعنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكتفى بفعل واحد في مقام الامتثال. هذا الأصل العمل يرجع له لو بقينا شكين. والحمد لله.
نعم. في
اختار
تداخل المسببات من تداخل المسببات.
طبعا ما أحد يختار تداخل المسببات، ولكن من يختار على تداخل الأسباب ممكن أن يقول ولكن تتداخل المسببات ويكتفى بالامتثال. طبعا بيقول وجوبان وبحصتين، بس إذا امتثلت واحد منهم بيسقط الآخر.
غالبا
هو الدليل الصحيح. هذا غالبا الدليل بالدليل الخاص بالقدر، ولا لولا الدليل القاعدي هي عدم التداخل.